بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. الشاذ والمنكر يقبل بالشواهد، المتابعة عند المحدثين لا يقبل. طيب، من الذي قال هكذا؟ نقل عن إمام أحمد قال المنكر عبد المنكر. ومن تستحضر أيضا من الكلام الأئمة ما يدل على ذلك في كلام الترمذي، اشترط في الحسن لغيره أن لا يكون شاذا ويروى من غير وجه، قول أن لا يكون شاذا يدل على ذلك. هذا كهذان كلام إمامان، كلام إمامين، ويوجد أيضا في كلام غيرهم ما يشعر بذلك، حيث يضيفون بعضهم مع كلمة منكر ما يدل على ذلك. كان يقول منكر لا شيء، أو منكر نعم، أو منكر واهي، أو منكر باطل، يضيفون مع كلمة منكر ما يدل على عدم استشهاد. وقع في كلام أبي حاتم من هذا كثير في كتاب العلل لولده، يضيف مع كلمة منكر ما يدل على عدم الاستشهاد. والمدلس يقبل بالشواهد الذي في عنعنة المدلس عنده يقبل، وهو أولى من قبول المرسل، لأن المرسل تيقن وجود السقط، والمدلس السقط فيه مضمون، السقط مضمون. كذلك يقبله، يقبل بالشواهد إلا أن يعلم أنه قد دلس كذابا أو وضاعا. ابن جرير قد دلس عن بعض المتروكين، مع ذلك يقبلونها بالشواهد. ابن إسحاق أيضا، إلا أنهم إذا تبين من طرق أخرى أنه قد أسقط بعض الكذابين أو المتروكين فلا عبرة به. الاستشهاد فيما إذا لم يتبين يعني الذي سقط. حتى ولو عرف، لكن في هذا الحديث بعين ما عرف فيقبل بالشواهد. المثال الذي ذكرناه واضح، تدليس ابن جرير وابن إسحاق دلسوا عن متروكين وعن كذابين، وبقي ابن الوليد أيضا، ومع ذلك قبل العلماء رواياتهم في الشواهد. فإذا تبين من طرق أخرى الساقط حكم به، وإن لم يتبين فهذا هو يقبل بالشواهد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. هذه أمور يتعرفون بها حال الحديث، فمثال الاعتبار أن يروي حماد مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن لم يوجد فغير ابن سيرين عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ذلك وجد علم أن لو أصلا يرجع إليه وإلا فلا. إذن الاعتبار ليس قسيما للمتابعة الشواهد، ليس قسيما لها، وإنما هو الهيئة تتبع الطرق، الهيئة الموصلة إلى المتابعة والشواهد، تتبع الشواهد والمتابعات يسمى اعتبارا. وقع في كلام الصلاح وتبعه النووي هنا ما يشعر بأنه قسيم، لأنه قسيم لها، معنى أنه قسم ثالث، الاعتبار والمتابعات والشواهد. قد أحسن العراقي في ألفيته فبين أن الاعتبار إنما هو سبر الحديث وسبر الطرق. قال الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل عن شيخه فأن يكن شورك من معتبر به فتابع، وإن شورك شيخه شيخه ففوق فكذا، وقد يسمى شاهدا ثم إذا إلى آخر الأبيات. ابتدى بقول الاعتبار سبرك الحديث هل، سبرك أي اختبارك وتتبعك للطرق هو الاعتبار. إذن الاعتبار هو تتبع الطرق، تتبع هل هناك تابع متابع أو هل هناك مشاهد من الشواهد، فنظرك وتتبعك هو الاعتبار. وإذا قالوا في الراوي يعتبر به أي يصلح في الشواهد، أي أنك لا بأس أن تبحث له عمن يشهد له. وإذا قالوا لا يعتبر به أي روايته واهية لا يحتاج إلى أن تذهب وتنظر من يقوي روايته، لا يعتبر به. قال والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة. أو لم عن ابن سيرين غير أيوب، أو لم إيش عندكم؟ ما في كلمة لم، أو عن ابن سيرين غير أيوب، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي آخر، فكل هذا يسمى متابعة، وتقصر عن الأولى بحسب بعدها منها، وتسمى المتابعة شاهدا. والشاهد أن يروي، أن يروى حديث آخر بمعناه، ولا يسمى هذا متابعة، أي يختلف الصحابي. وإذا قالوا في مثله تفرد به أبو هريرة أو ابن سيرين أو أيوب أو حماد كان مشعرا بانتفاء المتابعات، وإذا انتفت مع الشواهد فحكمه ما سبق في الشعر. ويدخل في المتابعة الاستشهاد رواية من لا يحتج به، ولا يصلح لذلك كل ضعيف. نعم، وهذا أمر واضح، إن اختلف الصحابي سمي شاهدا، وإن كان الصحابي واحدا واجتمعوا فيه أو في التابع أو من دونه يسمى متابعة. إن اشتركوا في الشيخ مباشرة سمي متابعة ماذا؟ تام. وإن اشتركوا في شيخ الشيخ فصاعدا سمي متابعة قاصر. وتكون متابعة أما لمن هو أعلى منهم حيث اشتركوا في الشيخ. فلو روى مالك عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وروى الأعمش عن الأعرج عن أبي هريرة. مالك تابع الأعمش متابعة أما مقاصرة؟ قاصرة. والأعرج وسعيد بن المسيب متابعة أما. قال النوع الخامس عشر معرفة الاعتقاد. السيوطي رحمه الله: النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. هذه أمور يتداولها أهل الحديث، يتعرفون بها حال الحديث، ينظرون هل تفرد به راوي أو لا، وهل هو معروف أو لا. فالاعتبار أن يأتي إلى حديث لبعض الرواة فيعتبروا برواية غيره من الرواة. يعتبروا بروايات غيره من الرواة بسبب طرق الحديث ليعرف هل شاركوا في ذلك الحديث راو غيره فرواه عن شيخه أو لا. فإن لم يكن فينظر هل تابع أحد شيخ شيخه فرواه عمن روى عنه، وهكذا إلى آخر الإسناد، وذلك المتابعة. فإن لم يكن فينظر هل أتى بمعناه حديث آخر وهو الشاهد. فإن لم يكن فالحديث فرد، فليس الاعتبار قسيما للمتابع والشاهد، بل هو هيئة التوصل إليهما. منبه سيطي هنا، وقد سبق على التنبيه الحافظ بن حجر رحمه الله في النكت. فليس الاعتبار قسيما للمتابع والشاهد، بل هو هيئة التوصل إليهما. فمثال الاعتبار أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين. فإن لم يوجد ثقة غيره فغير ابن سيرين عن أبي هريرة، وإلا أي وإن لم يوجد ثقة عن أبي هريرة غيره فصحابي غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ذلك وجد علم بأن له أصلا يرجع إليه، وإلا أي وإن لم يوجد شيء من ذلك فلا، أي فلا أصل له، معنى ما جاء إلا من تلك الطريق، كالحديث الذي رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أراه رفعه أحبب حبيبك هونا ما. الحديث: عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. قال الترمذي: غريب لا نعرف بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه، أي من وجه يقال، أي من وجه يثبت. وإلا فقد رواه الحسن بن دينار عن ابن سيرين، والحسن متروك الحديث لا يصلح للمتابعات، وهذا الرواية شك في رفعه، حديث أبي هريرة مشكوك في رفعه، وراه رفعه. قال: والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة، اشتركان في ماذا؟ في أيوب حماد بن سلمة وغيره، أو لم يروه عنه غيره، ورواه عن ابن سيرين غير أيوب، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي آخر غير أبي هريرة، فكل هذا يسمى متابعة، وتقصر عن المتابعة الأولى بحسب بعدها منها، أي بقدره، وتسمى المتابعة شاهدا. أيضا يقال لها متابعة، قال لها شاهد. الحافظ في النزهة يقول: وقد يطلقون هذا مقام هذا وهذا مقام هذا، قد يطلقون على متابع شاهد، وهذا الشاهد متابعة، لكن هذا هو الأصل في التفريق، أن الشاهد إذا اختلف الصحابة، والمتابعة إذا اتفق الصحابة. قال: والشاهد أن يروى حديث آخر بمعنى، ولا يسمى هذا متابعة، هذا على قول، وإلا الذي اختار الحافظ أنه أيضا يطلق عليه متابعة، الشاهد يطلق عليه متابعة، وهو الله صح. فقد حصل اختصاص المتابعة بما كان باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد أعم. معنى أنه جعل الشاهد ما روي حديثا بالمعنى وليس بنفس اللفظ، وهذا قول لبعض أهل العلم، والصحيح أنه ما يشترط أن يكون نفس اللفظ، حتى المعنى أيضا يطلق عليه شاهد سواء بالمعنى أو باللفظ. وإذا كان بنفس اللفظ والصحابي مختلف لا يطلق عليه متابعة، ماذا؟ نعم يطلق عليه شاهد، يطلق عليه أيضا شاهد. ظاهر عبارة النووي أن الشاهد هو أن يكون بالمعنى فقط، والذي عليه أكثر الأكثر أن الشاهد إذا اختلف الصحابي سواء كان بنفس اللفظ أو بنفس المعنى، سواء كان بنفس اللفظ أو بنفس المعنى. قال والشاهد أعم، إذا تابع الراوي في شيخه واختلف بعض اللفظ ما زال ثم متابعة، لا يقال فيه شاهد. اتفق مثلا في شيخ واحد، واحد آخر يعني غير بعض الكلمات والمعنى واحد، أيزال متابعا أيضا، لأن العبرة بالإسناد لا في المتن، العبرة بالإسناد. إذا اتفقوا في شيخ سمي متابعة حتى ولو إلى الصحابي، وإذا اختلف الصحابي سمي شاهدا. قال النووي رحمه الله الشاهد أن يروي حديثا آخر بما أن يروى حديثا آخر بمعناه، ولا يسمى هذا متابعة. نعم قلنا صحيح أنه لا يشترط أن يكون في المعنى، بل الشاهد يطلق على ما اختلف فيه الصحابي صحابي آخر سواء بنفس المعنى سواء باللفظ أو بالمعنى. فقد حصل اختصاص المتابعة بما كان باللفظ، ليس خاصا، المتابعة ليست خاصة بما كان باللفظ، المتابعة مشاركة في شيخه فأكثر إلى الصحابي وإن اختلف اللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد أعم. وقيل ومخصوص بما كان المعنى كذلك. وقال شيخ الإسلام قد يسمى الشاهد متابعة أيضا والأمر سهل، مثال ما اجتمع فيه المتابعة التامة والقاصرة والشاهد، ما رواه الشافعي في الهم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائب، لأن أصحاب مالك رووا عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا، وعبد الله بن مسلم القعنبي كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. ووجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبي محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر، لأن اشتركوا في ماذا في الصحابة بلفظ فأكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30. ووجدنا له شاهدا رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس، الشاهد اختلف الصحابي عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظه سواء، ورواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وذلك شاهد بالمعنى. وإذا قالوا في مثله أي الحديث تفرد به أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن سيرين عن أبي هريرة أو أيوب عن ابن سيرين أو حماد عن أيوب كان مشعرا بانتفاء وجوه المتابعات فيه. وإن انتفت المتابعات مع الشواهد فحكمه ما سبق في الشهاد من التفصيل. لا قالوا في مثله تفرد به أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لحظة. قال فإذا انتفت المتابعات مع الشواهد فحكمه ما سبق في الشهاد من التفصيل. ما هو التفصيل الذي تقدم في الشهاد فيما يتعلق بالتفرد؟ من يذكر عنده؟ إذا تفرد به العدل الضابط قبلنا حديثه. إن تفرد العدل الضابط يكون صحيح، وعليه تفرد الصحابي من باب أولى. ما يحكم عليه بالشذوذ؟ مقصوده مجرد التفرد. إذا كان حافظا عدلا صحح حديثه، تفرده صحيح. وتفرد من بعده نعم. وإذا قال وإذا تفرد به من خف ضبطه ولم يبعد عن درجة الضبط استحسننا حديثه. والحالة الثالثة من بعد عن الضبط قال حكم عليه بالشذوذ أو النكارة. قال ويدخل في المتابعة الاستشهاد رواية من لا يحتج به ولا يصبح لذلك كل ضعيف كما سيأتي في ألفاظ جرح التعديل. لا يصبح لذلك كل ضعيف إشارة إلى أن الضعيف الذي اشتد ضعفه لا يقبل الشواهد والمتابعات. ذكر الشيخ الألباني عن علي راجعته حديث علي ما حاله ما في إسناده. خير إن شاء الله. على كل الشيخ الألباني حسنه بشاهد له عن علي رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا. شاهد طيب يعني ثبت عن علي مرفوعا وموقوفا عن علي. قال النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها. وهو فن لطيف تستحسن العناية به، ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقا. تقدم التنبيه على هذا في درس علوم الحديث لابن الصلاح على أن مذهب جمهور المحدثين أنهم يدورون مع القرآن، يقبلونها تارة ويردونها تارة على حسب المخالفة، وينظرون في ذلك إلى الكثرة وإلى الحفظ والضبط، وينظرون إلى قرائن أخرى أيضا غير ذلك. ولكن أكثر ما يجري العمل عليه الكثرة، كثرة الحفاظ والثقات وضبطهم، وهناك قرائن أخرى أيضا ماذا يحكمون عليها. فإن كان الذي زادها مساويا لمن لم يزدها أو مقاربا ضبطا وعددا قبلت، وإن كان من لم يزدها أرجح وأكثر عددا وضبطا لم تقبل، ويرجح عدم الزيادة. وهذه الزيادة ليست فقط في المتون حتى يجري نفس الحكم في الأسانيد، كأن يكون راوي أرسله أو راو وصله وخمسة من الرواه يرسلونه، فالوصل زيادة من هذا الثقة وهي مردودة شاذ، وصله شذوذ. كذلك راو يوقع ماذا يرفع الحديث، والحفاظ خمسة من الرواة سبعة يوقفون على الصحابة، فتكون رواية أيضا زيادة غير مقبولة. وقد قسم ابن الصلاح الزيادة إلى ثلاثة أقسام يأتي الكلام عليها. قال رحمه الله، قال النووي رحمه الله: وهو فن لطيف تستحسن ولا يتبعه مذهب الجمهور من الفقهاء المحدثين قبولها مطلقا، وقيل لا تقبل مطلقا، وقيل تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا، ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصا. قال وقسمه الشيخ أقساما. طيب نبدأ نقرأ هذا الأول. قال السيوطي رحمه الله تعالى: النوع السادس عشر معرفة زيادة الثقات وحكمها، وهو فن لطيف تستحسن العناية به، وقد اشتهر بمعرفة ذلك جمع كأبي بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، وأبي الوليد حسان بن محمد القرشي، ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها، سواء وقعت ممن رواه أولا ناقصا أو من غيره، وسواء تعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا. وقد ادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول، وقيل لا تقبل مطلقا إلا ممن رواه ناقصا ولا من غيره، وقيل تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا، ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصا، وإن كان شخص آخر والذي زاد قبلت، وإن كان هو نفسه الذي رواه مرة ناقصا ومرة زائدا لم تقبل. وقال ابن الصباغ فيه أن، وأكثر هذه الأقوال أقوال أصوليه، أقوال أصوليه. وقال ابن الصباغ فيه إن ذكر أنه سمع كل واحد من الخبرين في مجلسين قبلت الزيادة، وكان خبرين يعمل بهما، وإن عز ذلك إلى مجلس واحد وقال كنت أنسيت هذه الزيادة قبل منه، وإلا وجب التوقف فيها. وقال في المحصول فيه العبرة بما وقع منه أكثر، فإن استوى قبلت منه، إن كان رواها بالزيادة أكثر قبلت. وقيل إن كانت الزيادة مغيرة للإعراب كان الخبران متعارضين وإلا قبلت، أقصد أن الإعراب إلى المعنى، غير الإعراب إلى المعنى. حكى ابن الصباغ عن المتكلمين والصفي الهندي عن الأكثرين، كان يروي في 40 شهر ثم في 40 نصف شهر، غير المعنى. وقيل لا يقبل إن غيرت الإعراب مطلقا، وقيل لا تقبل إلا إن أفادت حكما، وقيل تقبل في اللفظ دون المعنى. حكاهما الخطيب. وقال ابن الصباغ إن زادها واحد وكان من رواها ناقصا جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت. وعبارة غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها أحسن من عبارة لا يجوز عليهم الوهم، لكن في لا يغفل أي غالبا أنه ما يحصل الغفل عنهم، عن مثلها عادة، أي الذين لم يذكروا الزيادة عدد مثلهم يغلب على الظن عدم غفلتهم عنهم، فالزيادة تكون شاذة، هذا مقارب لمذهب المحدثين، إلا أن كما تقدم مذهب المحدثين ليس اعتبار فقط العدد، ينظرون إلى العدد وإلى الضبط والحفظ، وينظرون إلى قرائن أخرى. وعبارة غيره لا يغفل مثلهم عن مثل عادة، وقال ابن السمعاني مثله، وزاد أن يكون مما تتوفر الدواعي على نقله، وقال الصيرفي والخطيب يشترط في قبولها كون من رواها حافظا. وقال شيخ الإسلام اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح والحسن أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة منه أوثق منه والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كابن مهدي ويحيى القطان وأحمد وابن معين وابن المديني والبخاري وابي زرعة وابي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة المنافية، بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. أما النقل فكان جميلا، ولكن تقييده في آخر كلامه اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة المنافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. يعني هذه العبارة الزائدة تقييد أنهم يعتبرون المنافاة بالمعنى، ليس هذا جاريا في صنيعهم. فهؤلاء الذين سماهم وغيرهم من الحفاظ والمحدثين لا يشترطون في الحكم على شذوذ الزيادة أن تكون منافية في المعنى. فقد أعلوا زيادات بالشذوذ مع أنها لا تخالف من حيث المعنى. لا تخالف من حيث المعنى، مثال ذلك ما تقدم معنا في مسلم، زيادة فليرقه حكم عليه جماعة من الحفاظ بالشذوذ، مع أنها هي مقتضى الحديث أنه سيراق الماء الذي فيه سيراق من أجل غسله. وكذلك إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر، الذي عليه هذا السنة الجماعة أن الزيادة لا تنافي، أن عليه عقيدة أهل السنة الجماعة أنها نظر عيني بالعين حقيقي، ومع ذلك حكم عليها جماعة من أهل العلم بالشذوذ، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وأشار إلى ذلك وتبعه الشيخ الألباني أيضا. من يستحضر أمثلة أخرى غير هذه المثالين مما ليس مخالفا من حيث المعنى وحكموا عليه بالشذوذ؟ أحسنت. أيضا رواية وإذا قرأ فأنصتوا في حديث أبي موسى، زيادة وإذا قرأ فأنصتوا لا تخالف من حيث المعنى ما ذكر في الحديث، بل معناها صحيح أنه ينصت لا إلا في الفاتحة فقط، فيجوز قراءة الفاتحة. ومع ذلك حكم عليها جماعة من الحفاظ بالشذوذ. نعم، من يستحضر مثالا آخر؟ ماذا؟ أحسنت. زيادة لا يرقون ولا يسترقون. لا يرقون زادها سعيد بن منصور وهي في مسلم، ومع ذلك حكم عليها جماعة من الحفاظ بالشذوذ، حكم عليه شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما. أيضا من يزيد على أن لا يرقون قد يقول معارضة لأحاديث أخرى. تمر علينا أمثلة لكن ما تنبهنا إلى جمعها، وإلا هناك أمثلة أخرى. زيادة فن وأنشط للعود في حديث أبي سعيد زاد الحاكم وهي شاذة. تقديم غير رجلي، نعم، في حديث عائشة غير رجلي في صفة غسل الجنابة، قالت فتوضأ وضوءا كما يتوضأ للصلاة. نعم، زيادة ثم غسل رجليه. في آخر الحديث. تفرد بها أبو معاوية عن هشام بن عروة وحكم على الحافظ بالشذوذ. أحسنت، هذا المثال صالح. هنا بالزيادة المنافية، هذا هم يقصدون، يعني يقصدون أن زيادة منافية بحيث يكون قبولها يعارض أصل الحديث. ذاك الصنيع موافق لعمل المحدثين، أما هذا الذي هنا هذا لعله درجة من طريق الأصوليين أو بعض المحدثين في النكت. النكت لكن هذا في النسخة، هذا الكلام في النسخة. في النكت لم يشترط متأكد. طيب هذا ما اشترط. طيب قال وغيره. طيب ما نقله أمر طيب، يعني أن هؤلاء المحدثين يعتبرون الترجيح فيما يتعلق بالزيادة المنافية بحيث يلزم قبولها رد الوالد، يعتبرون الترجيح بقرائن كثيرة. قال وقد تنبه لذلك ابن الصلاح وتبع المصنف حيث قال وقسمه الشيخ أقساما. طيب هذه الأقسام إلى الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.